لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين المسألة 138 إذا دخل المكان الغصبي غفلة هناك مكان مغصوب ودخله وهو غافل فحينئذ إذا التفت يجب عليه الخروج وهو في حال خروجه بجانبه مثلا انبوب مكشوف يستطيع أن يتوضأ منه وهو يمشي من دون أن ينافي فورية الخروج وهو يمشي يتوضأ. إذن المفروض أنه الآن خارج لكنه لا زال في الأرض المغصوبة، فإذا توضأ فيها فقد توضأ في المكان المغصوب، فهل يصح الوضوء في هذا الحال وهو حال الخروج أم لا؟ يقول بأنه إذا ما كان هناك منافات لفورية الخروج والآن يجب عليه الخروج والوضوء، هذا التصرف حال خروجه يعني حال ما يجب عليه، فليس هذا التصرف تصرف حرام لأنه تصرفه بالخروج واجب، فليس هذا مما قلناه مثلا الواجب مصداق للمحرم أو المحرم مصداق للواجب، بل لا تنافي بين وجوب الخروج الفوري مع التصرف الوضوئي لأن الوضوء وهو خارج. إذن عند السيد الخوئي الظاهر صحة وضوئه في هذه الحال. يبقى إشكال وهو إذا كان وهو يتوضأ يستلزم صب الماء على الأرض المغصوبة أو الفضاء المغصوب، فهل نقول هنا بأن المصب يشترط أن يكون في مباح وبالتالي إذا كان المصب أرض مغصوبة يبطل الوضوء؟ سبق أن قلنا عن السيد الخوئي أنه لا تنافي في ذلك، إلا أن الشيخ الوحيد يقول لا، المسألة في المصب هي ما تقدم. يقول السيد الخوئي أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدما للوصول إليه حكم الإناء، وقد قلنا أنه حكم الإناء سواء مع الانحصار وعدمه يجوز الوضوء بأخذ الغرفة أو الغرفات، كذلك حال الوضوء لأنه عند استعمال الماء ليس هناك حرمة، ولكن حرمة صب الماء على الأرض هذا يأتي بعد الغسل، فبالتالي عند السيد الخوئي هذا صحيح. أما الشيخ الوحيد كما ذكرنا سابقا صحة الوضوء في المصب مع عدم الانحصار محل إشكال، ومع الانحصار لابد من التيمم هنا أيضا، وهو خارج إذا كان ينصب الماء على الأرض فلا يصح الوضوء أصلا، لأنه الآن في أرض مغصوبة، وإذا يتوضأ يستلزم انصباب الماء من أعضائه على الأرض فعنده محل إشكال. أما إذا كان يتوضأ بدون أن يصب الماء على الأرض، ياخذ ماء شوية مو وايد قليل ويضع على الوجه، ما في حتى نقطة واحدة تنزل على ثيابه، إذا بتنزل ما تنزل على الأرض، فإذا ما في ماء يصب على الأرض لا إشكال في صحة الوضوء في حال الخروج عند الشيخ الوحيد أيضا. أما إذا كان يستلزم انصباب الماء في المكان المغصوب فهو ما يجوز عنده، وبالتالي لا يصح الوضوء. طيب لو دخل مو غفلة عصيانا وخرج، طبعا خروجه يصير واجب بعد، كما أنه دخلة حرام خروجه يكون واجب، أليس هذا مثل ما إذا دخل غفلة؟ يقول وأما سيد الخوئي إذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال الخروج فالحكم فيه هو الحكم في ماذا؟ فيما إذا توضأ حال الدخول. حال الدخول الحالة حالة غصبية، حالة دخول حالة غصبية، وحالة خروج حالة غصبية، يعني هو غاصب متعمد في دخوله وخروجه غاصب، يعني أن مصداق الغصبية يصدق عليه في الدخول والخروج، ليس مثل الغافل عندما دخل لا يقال عنه أنه غاصب لأنه غافل، والغافل لا يحاكم بأنك غاصب لأنه غافل، والتكليف ما يتوجه للغافل، وبعد أن يلتفت يقال له يلا اخرج، يجب عليك الخروج. أما هنا وإن وجب الخروج ولكن حالة الغصبية موجودة عنده في دخوله وخروجه، فبالتالي وضوءه حال خروجه كما وضوءه حال دخوله فيكون باطل. انتهينا من هذه المسألة والحمد لله رب العالمين. تقدم عندنا شرائط للوضوء، شرائط خاصة للماء الذي يتوضأ به، شرائط خاصة للمكان والفضاء، وشرائط خاصة للأعضاء، وشرائط للشخص نفسه، للنية، أن يشترط أن يكون هناك نية لوضوءه. الوضوء عبادة كالصلاة، الوضوء توجه إلى الله، ليس مجرد تنظيف، ليس مجرد تبريد للجسم، ليس مجرد تنزيه الأعضاء، وإنما عمل يتقرب به إلى الله. الوضوء عمل عبادي، الوضوء عمل يوجب القرب من الله، الوقوف للوضوء كالوقوف للصلاة، الوقوف للوضوء وقوف أمام المولى وتوجه إليه، يبتدئ ببسم الله وينتهي بالحمد لله. الوضوء، الوضوء هذه الكيفية التي تبدأ بالمستحبات التي تعتبر مقدمات، من مثل غسل اليدين الكفين، من مثل المضمضة، مثل الاستنشاق، ثم يبدأ الواجب بغسل الوجه. هذه العبادة التي عرفها أهل البيت ونحن بعيدون جاهلون، عرفها أهل البيت، فكان الإمام إذا وقف للوضوء ارتعدت فرائصه. بعضهم إذا وقف للوضوء اصفر وجهه، أو ألوان تعتريه وارتعاشات تعتريه بسبب الوقوف للوضوء. النية لابد منها لهذا الوضوء، إذا كان وضوء بدون نية كالصلاة بدون نية. لابد أن يقصد، أولا يقصد الفعل الوضوئي الغسلتين والمسحتين، وأن يكون الباعث إلى هذا الفعل هو أمر الله، امتثال أمر الله، امتثال الطلب من الله، طلب منه أن يتوضأ للصلاة. إما وضوءه يكون واجب في ذاك الحال، إذا زالت الشمس وجب عليه الوضوء والصلاة، أو أنه أراد أن يمتثل الأمر الإلهي المستحب وهو الكون على الطهارة الدائمة، حيث أنه مطلوب مرغوب فيه، فبالتالي لا بد أن يكون الباعث إلى الفعل إلى هذا القصد أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب لله وحده، بداعي حبه لله، والذي يتمحض مثل هذه النية عند أولياء الله المخلصين لله، فهم يتوضؤون حبا لله، لا خوف من جهنم، لا رجاء للجنة والثواب، وإنما فقط لله وحده وحبا لله وحده. إذن هذه النية قصد امتثال أمر الله حبا له، أو قصد امتثال أمر الله رجاء ثوابه، أو قصد امتثال أمر الله خوفا من عقابه. لا يفرق الحال، لأن الجميع مرتبط بالله، وإن كان درجات الارتباط في هذه النية تختلف من شخص إلى شخص آخر، وبالتالي درجات العباد، درجات العابدين لله تختلف من شخص إلى شخص آخر. كلهم يتوضؤون، ولكن وضوء العالم يختلف عن وضوء الجاهل. وضوء الإمام المعصوم يختلف عن وضوء العالم غير الإمام، درجات متفاوتة في الدرجة الواحدة. العلماء درجاتهم مختلفة في وضوءاتهم وعباداتهم. ويعتبر في هذه النية أيضا الخلوص لله، بحيث لا يشوب هذه النية شائبة الرياء، بأن يكون يتوضأ رياء للغير، يريد أن يري الغير أنه يتوضأ، فإن شائبة الرياء مبطلة للوضوء، الوضوء ما يكون صحيح عندما يتوضأ رياء. إذن يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضم إليها الرياء بطل الوضوء. نعم لو ضم إليها غير الرياء من أمثال نية التبريد على الجسم أيام الصيف، أو نية تدفئة الجسم بالماء الساخن أيام الشتاء، أو التنظيف، تنظيف البدن، أو غيرها من الضمائم الأخرى التي تكون لاستعمال الماء على هذه الأعضاء. يقول في حالة وجود هذه الضمائم، إن كانت هذه الضميمة ثانوية، بمعنى الأصل الوضوء قرب إلى الله، هذا هو الأصل، إنما جاء إلى المغسلة بهدف أن يتوضأ قربة إلى الله، ولكن دنيا صيف فقال بعد وهم يصير فيها تبريد، فيصير التبريد تابع للوضوء، لو لم يكن هناك وضوء مو لازم يبرد على جسمه أصلا، إذن التبريد يكون تابع، أو لا قصد الوضوء وقصد التبريد على نحو كل منهما يعتبر مستقل باعث إلى نية الوضوء، أيضا يكون الوضوء حينئذ صحيح. أما إذا كان الهدف هو التبريد، الهدف هو تدفئة البدن، وإنما قال ما دام أنا ببرد بدني يلا أتوضأ، الهدف عنده هو التبريد لا غير، يعني لو ما كان حران ما يجي يتوضأ، لو ما كان كثيف ما جاء يتوضأ، هو توضأ على أساس تنظيف فقط، ولكن قال ما دام أنا أنظف يلا أتوضأ، فالوضوء صار هو التابع إلى تلك الغاية، فصار الوضوء هنا غير مقصود، فبالتالي يكون باطل، وإن كان قصد بالعرض لكنه غير مقصود بالذات، فبالتالي يكون هذا الوضوء باطل. إذن يجوز لا يقصد التنظيف تبعا للوضوء، هو يتوضأ ويقصد تنظيف، هو يتوضأ ويقصد تبريد على البدن، ما يخالف، مثلا الدنيا صيف وكل شوية راح يتوضأ، يقول ليش تتوضأ؟ قال أتوضأ، وأيضا نفس الشيء بصير فيها نوع من براد على الجسم، يقول لو ما كان وضوء تروح تتبرد؟ قال لا مو بهالطريقة، كل ما أحدث تقوم أتوضأ، لا أتوضأ مرة واحدة مثلا، أبرد مرة واحدة وانتهت، فالتبريد يصير تابع، إذا التبريد تابع أو كلاهما يعتبر استقلال إلى النية فيجوز حينئذ، وهذه الضميمة ما تنافي القربة في مثل هذا الفرض. طيب إذا كان يتوضأ ثم يعجبه وضوءه، يصير عنده عجب، العجب تارة يكون عجب داخلي وأخرى عجب ظاهري يظهر، يعني تارة عجب بينه وبين نفسه وتارة عجب يظهر إلى الناس، يقول ما شاء الله والله اليوم شلون وضوء توضيته، وضوء بخشوع وخضوع حتى ارتعش بدني، شلون وضوء، يعني قاعد يعجب هذا ويبدي إعجابه وعجبه بوضوءه، مثل هذا الإبداع هل هو موجب لبطلان الوضوء سواء إبداء نفسي فقط أو لساني ذكري إظهار للغير باللسان أو أيضا بالأفعال؟ يقول العجب يحبط الثواب، ثواب يروح بسبب عجبه، ولكن لا يوجب بطلان الوضوء. إذن العجب محبط للثواب، موجب إلى إسقاط الثواب، ولكن الصحة يصح، الوضوء صحيح والثواب ماكو. طبعا حال الوضوء ما في عجب، بعد الوضوء يكون عجب؟ شوف في عدنا الرياء عادة يصير إما قبل أو حال الوضوء، هذا الرياء. وأما إذا صار بعد العمل يصير هذا عجب وليس رياء. طيب إذا كان بعد الوضوء عجب، فالعجب مسقط محبط للثواب، ولكنه عدم قدحه، بل حتى لو كان العجب في حال الوضوء، حتى المقارن للوضوء ما دام هو مجرد عجب ليس رياء، فحينئذ يكون قادح للثواب وليس قادح لصحة الوضوء. إذا كان عجب موجود نفسي أيضا موجب لحبط الثواب. لا تعتبر نية الوجوب ولا الناد، لا يعتبر في العبادة عند السيد الخوئي التمييز، بمعنى أن يميز في عبادة أنها واجبة أو مستحبة، أو كما يقال الوجه للعبادة. هل يعتبر الوجه بأن يقول لوجوبه أتوضأ لوجوبه قربة إلى الله تعالى، أو يقول أتوضأ لاستحبابه قربة إلى الله تعالى، لاستحبابه ولوجوبه أو لغيرها، هذه لا يلزم في الوضوء. يجوز أن تنوي لوجوبه لكن لا، ليست معتبرة، لا تعتبر في النية. نية الوجوب ونية الندب أو الصفات الأخرى والغايات الأخرى الإلهية الأخلاقية، كل هذه ما تعتبر في الوضوء. بل لو نوى الوجوب في موضع الندب، مثلا هو كان متوضي على طهارة وقام توضى مرة ثانية لوجوبه، خب الوضوء الثاني يصير شنو؟ مستحب، ما دام هو على طهارة يكون الوضوء الثاني مستحب، نور على نور وليس هو واجب. فإذا نوى الوجوب بدل الندب بدل الاستحباب، هل يكون هذه النية مخلة؟ مخلة للوضوء؟ لا، ليست مخلة، هذا اشتباه في التطبيق لا أكثر. إذن لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس جهلا نسيانا صح وضوءه. وكذا الحال إذا نوى التجديد مع أنه محدث، والحال أنه ما يصير تجديد، ما يقول أجدد وضوئي وأنا شنو وأنا محدث، كيف يكون تجديد؟ التجديد إذا كان أنا متوضي فأقوم أتوضى مرة ثانية، الوضوء مرة ثانية يسمى شنو؟ تجديد. فتارة ينوي التجديد مع أنه محدث، صار هذا النية في غير محلها، لكنها لا تبطل الوضوء. كذلك لو نوى رفع الحدث وهو متطهر، نوى رفع الحدث وهو متطهر، أيضا هذا اشتباه في التطبيق ما دام أنه جاهلا أو ناسيا ما تضر. أما لو كان متعمد، يعني هو يدري أنه مثلا متطهر ويقول في نيته رافعية للحدث أو هو مستحب وينوي لوجوبه، النية تصير غلط، النية مي صحيحة، مو غافل ولا هو ناسي ويدري ومع ذلك ينوي الوجوب، نية تصير خاطئة غلط. فبالتالي إذا كان النية ليست صحيحة فقد يقال ببطلان الوضوء. خلصنا. ولا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء من وإلى بها نفس النية التي ذكرناها، مو نص الوضوء إلى قرب إلى الله ثم باقي الوضوء مثلا للتبريد، أصبحت اختلفت النية، فإذا اختلفت النية حينئذ يكون الوضوء باطل. لازم تكون النية مستمرة قربة إلى الله تعالى، مثلا هو تقرب إلى الله، غسل إيده وتمضمض واستنشق، غسل وجهه كل جناب محمد، زين فقمت أنا أقول يا الله ما دام محمد أراويه شلون أنا أغسل أيدي، فقام رياء عنده في غسل يدي يوجب شنو؟ بطلان العمل. إذن لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية التي ذكرناها سابقا. المسألة 141 هذه بتجينا إن شاء الله في ليلة الغد، وهي مهمة. إذا اجتمعت أسباب للوضوء هل يكفي وضوء واحد؟ لو اجتمعت أسباب للغسل هل يكفي غسل واحد؟ وهل الغسل يجزي عن الوضوء أو لا؟ كلها إن شاء الله في المسألة التي ستأتي 141. هل عنده سؤال؟ تفضل. نعم. صارت عنده عملية قسطرة وإيش؟ أي ما يخالف ما يضر، يجوز الوضوء والصلاة ما يخالف. نعم. نعم.
طبعا قال
نعم،
لو كان في البداية قال وجوبي بعدين في الوقت قال
استحبابي، إذا دخل الوقت يتوضع عادي قربة إلى الله لا نية وجوبه ولا نية استحبابه، فإذا قال بلسانه لوجوبه في البين اعتقد أنه لاستحبابه ما يضر أصلا الوضوء أصلا. والنية ليست قول، ليست كلام باللسان، ولكن هي بالجنان. طيب، هل يصح الوضوء بالنية العرضية؟ أي كان القصد غسل الوجه ثم عدل به إلى الوضوء؟ لا، بهذه الطريقة إلا في طريقة واحدة، يعني أنه وضع الماء على الوجه للتبريد وتالي قال ما دام أنا ليش كده خلني أتوضأ قرب إلى الله، وكان الماء لا زال ممكن أن يغسل به، موجود على الوجه ممكن أن يغسل به، يعني لم يذهب الماء لا زال على الوجه، فوضع يده من قصاص الشعر وأتى بها إلى الذقن، في هذه الحالة غسل وجهه غسلا صحيحا. أما إذا هو مثلا بالنية التغسيل ثم لما جاء إلى اليد يريد بها مثلا الوضوء، هنا ما يصح، لابد من غسل الوجه، ما يصح فقط العدول في النية، بل يتحقق الغسل بنية الوضوء لا بنية أخرى. هل النية يجب أن تكون لفظية؟ لا، ليست لفظية، وإنما النية قلبية، نية داخلية، نية اسمها نية بعد داخلية وجدانية، ليست بالألفاظ. نعم أحيانا الإنسان يأتي بالألفاظ لأنه ما يمكنه أن يفكر إلا عبر الألفاظ، ما يمكنه أن ينوي إلا عبر ألفاظ ذهنية. يعني هناك ناس ينوي بدون أي لفظ، توجه فقط، إذا سئل قال قبل أن يسأل، ليس هناك ألفاظ. هذا إذا وصل إلى هالدرجة فوصل إلى درجة من التركيز الروحي والنفسي والقلبي، بحيث وصل إلى درجة التوجه المباشر بدون ألفاظ، وهذا قليل من الناس يستطيع هذا المعنى. وإلا النية الداخلية تأتي التفكير، أنت لما تفكر معلم تفكير داخلي، لكن التفكير الداخلي أحيانا بل أكثر الأحيان يأتي عبر ألفاظ المعاني. ألفاظ هي اللي تحضر المعاني في الذهن، أما حضور المعنى في الذهن بدون لفظ ممكن بالتوجه بالتركيز لمن له قلب، لمن له روح صافية مركزة، يستطيع أن يصل إلى المعاني مباشرة بدون ألفاظ، لأن صور المعاني تحضر في الذهن. لكن هل يمكن حضور الصورة للشيء، صورة في الخارج تحضر للذهن مباشرة لو عبر لفظ؟ هذا يحصل عند بعض المؤمنين أو المؤمنات. وصلى الله على محمد وآله الهدى. طفي